أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويشترط في الإفادة مطابقة المقدمات لما في نفس الأمر، وأن يكون الترتيب على هيئة منتجة، وأن لا يكون المطلوب معلوما من كل وجه إلى آخر العبارة. في هذا المقطع من كلام المصنف يتحدث عن كون النظر يفيد العلم. نحن تحدثنا عن بعض الجهات المتعلقة بالنظر من تعريفه وضرورة إفادته العلم وكيفية الإفادة على نحو إلى أي نحو من الأنحاء، وعن تقسيمه إلى تصور وتصديق، وبلغ الكلام هنا في اشتراط الإفادة. ذكروا في هذا المورد أن العلم له شرائط، وأن النظر بصورة عامة سواء كان نظرا صحيحا أو نظرا فاسدا له شرائط كذلك، والنظر الصحيح له شرائط. أما بالنسبة إلى شرائط العلم بصورة عامة، اشترطوا بعد الحياة لابد أن يكون الشخص عاقلا حتى يحصل له الإدراك، والمقصود من العلم الإدراك بصورة عامة، وأن لا يكون ما ينافي العلم من قبيل النوم والغفلة والإغماء وما شاكل ذلك. هذه شرائط العلم بصورة عامة، وهي شرائط الإدراك. أما بالنسبة إلى شرائط النظر، يعني تلك الحركة الفكرية من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، بقطع النظر عن كون تلك الحركة صحيحة أو غير صحيحة، النظر صحيح أو غير صحيح، قالوا لابد أن تتحقق هناك شرائط حتى يمكن للإنسان أن يكون له مطلوب وينظر في ذلك المطلوب. الشرط الأول قالوا أنه لابد أن لا يكون عالما بالمطلوب، لأنه لو كان عالما مع حصول المطلوب عنده فلا يمكن الطلب غير ممكن، لأن الطلب إنما يكون لأمر مفقود. أما إذا كان الأمر المطلوب موجودا فلا معنى لطلبه، وإنما تحصيل للحاصل، فيكون تحصيلا للحاصل. فلذلك أن لا يكون هناك علم بالمطلوب، يعني من شرائط النظر عدم العلم بالمطلوب، عدم العلم بالمطلوب، لأن الطلب لا طلب مع الحصول. فهذا الشرط الأول. طبعا هناك كلام في أنه لابد أن يكون عالما بالمطلوب، وماذا تقولون في الدليل الثاني أو الدليل الثالث أو الدليل الرابع في تعدد الأدلة؟ إذا حصل علم بمعنى أنه يحصل جزم مطابق للواقع ثابت، يعني اعتقاد جازم مطابق للواقع ثابت من الدليل الأول، فما هي فائدة باقي الأدلة التي تساق على المطلوب كالدليل الثاني والدليل الثالث والدليل الرابع وما شاكل ذلك؟ يعني أليس هذا من تحصيل للحاصل؟ أنتم قلتم بأنه إذا حصل المطلوب فلا طلب بعد ذلك، لأنه لا معنى للطلب بعد الحصول، إنما يكون الطلب لما هو غير حاصل، أما بالنسبة إلى الحاصل فلا مطلوب له. قالوا ماذا نفعل بالدليل الثاني والثالث؟ أجيب بأجوبة، قيل بأن بالنسبة إلى باقي الأدلة الدليل الثاني أو الثالث إقامته ليس لتحصيل المطلوب، وإنما لمعرفة كونه دليلا على المطلوب، كما يعبر الفخر الرازي فيقول إنه إنما يقام لمعرفة دليليته على المطلوب، كونه هذا دليلا أيضا على المطلوب،
يثبت أكثر
المطلوب حاصل يعني حينما يساق الدليل الثاني. لا أريد أن أصل إلى النتيجة، النتيجة موجودة عندي، ولكن يعلم بأن هذا دليل يصلح على ذلك المطلوب الذي أقيم. أو كما يقول صاحب المقاصد مثلا على سبيل المثال، يقول أن الأدلة التي تقام ليس فقط من أجل تحصيل المطلوب، حتى يقال بأنه مع الحصول لا معنى للطلب، وإنما لزيادة الإطمئنان، أو للمتعلم حينما تسوق له أكثر من دليل يحصل له الإطمئنان ويحصل عنده اليقين والجزم، وللتأكيد لا مشكلة في ذلك. يعني هنا نعم نحن نشترط بأن شرط النظر هو أن لا يكون عالما بالمطلوب حتى يمكن أن يسعى لحصول ذلك المطلوب له. أما بالنسبة للأدلة، هذا الذي يقال بأنه هذه إما لمعرفة دليليتها على المطلوب، أو لزيادة الإطمئنان، أو للتعليم، أو ما شاكل ذلك. فهناك أغراض متعددة فقط من إقامة الأدلة المتعددة. قد لا يحصل اليقين من دليل واحد، لكن المجموع الأدلة يحصل هناك يقين.
بس العلم ما بد يكون له يقين، يعني العلم هو لإنتاجه يثير اليقين.
نحن حينما نتكلم عن العلم بمعنى أنه اليقين، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا حينما مثلا يساق الدليل، إذا حصل الدليل الأول فحصل معه العلم، حصل معه الجزم، بالي انتهت. لكن ممكن أنه الجزم يحصل مع اطمئنان أو زيادة اطمئنان أو لا، بلا شك، كما يذكر القرآن الكريم، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، مثلا على سبيل المثال في قضية إبراهيم. فالاطمئنان شيء يمكن أن يحصل فيه زيادة عن 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 المطلوب. قد يكون الإنسان عالم بقضية من القضايا، عقله واعتقاده يجزم بحصولها، ولكن ليس عنده اطمئنان، أو عنده اطمئنان ضعيف يريد أن يرفع من اطمئنانه، فيسوق عدة أدلة لذلك. وهذا يعلم ممن يشتغل بشبهات، مثلا على سبيل المثال الشبهات الغربية وغير الشبهات، الفلسفة الغربية، حينما يجد دليلا يدفع تلك الشبهة تندفع عنده الشبهة، ولكن حينما ينظر إلى أدلة متعددة لدفع تلك الشبهة يرتفع منسوب اطمئنانه أكثر حينما تكون الأدلة متعددة على تلك الشبهة التي أقيمت على قضية من القضايا الدينية أو الاعتقادية. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول من شرائط النظر، وهو أن يكون عدم العلم بالمطلوب. أما بالنسبة إلى الشرط الثاني، وهو أن لا يكون المطلوب مجهولا من كل وجه، لا يكون مجهولا من كل وجه، لأنه لو كان مجهولا من كل وجه يكون طلبه محال، طلبه محال وهو واضح. وحتى لو قلنا بأن طلبه ليس محال، ولكن حينما يحصل له علم بشيء، كيف يعلم بأن الذي حصل هو ذلك الذي كان يطلبه؟ لو كان مجهولا مطلقا لا يمكن أن يعلم بأن الذي حصل هو ذلك الذي طلبه، لأنه بادئ الأمر مطلوبه مجهولا من كل وجه، فحينما يحصل عنده معلوم لا يعلم بأن هذا الذي حصل له هو الذي كان يطلبه أو لا، لأنه لا يعرفه بأي وجه من الوجوه. فهذا أيضا الشرط الثاني. طبعا وهنا بالنسبة على الشرطين يوجد كلام من صاحب المحصل وفي نقد المحصل والمقاصد للأيجي، ومثلا أنه العفو المواقف للأيجي، وبالنسبة إلى صاحب المقاصد التفتزاني، وحتى بالنسبة إلى الآمدي وغيره، أنه حينما يقال بأنه النظر، أنتم حينما تريدون أن تنظرون في أي شيء، في معلوم أو مجهول، في معلوم أو مجهول، إن كان معلوما فهو تحصيل الحاصل، وإن كان مجهولا لا يمكن طلبه. قالوا لا، نحن ننظر في شيء هو معلوم من جهة ومطلوب من جهة ومجهول من جهة أخرى. الفخر رازي يقول يبقى الإشكال على ما هو عليه، هذا لا يحل الإشكال، أنه معلوم جهة معلوميته لا يمكن الاستفادة منها لأنها تحصيل الحاصل ومعلوم من هذه الجهة، وجهة مجهوليته يكون مجهولا، فإذن تنظرون لأي شيء لاستحصال أي شيء لا يحصل عندكم شيء. هذا الإشكال الذي ذكر، وأجاب عنه صاحب ناقد المحصل بأنه لا. طبعا هذا الإشكال ذكره الفخر الرازي في مورد، في مورد رفضه لكون التصورات اكتسابية، يعني هذا الإشكال ذكره في مورد التصورات، أنه التصورات لا يمكن حصولها من ناحية الاكتساب، وإنما هي ضرورية، ضرورية. أما بالنسبة للتصديقات لا مشكلة عنده، يقول المعلوم، طلب المعلوم التصوري كيف، طلب المعلوم التصديقي كيف، يقول هو معلوم تصورا ومجهول تصديقا، فلذلك يمكن طلبه. المجهول التصديقي يمكن السعي في استحصال العلم به لكونه معلوما تصورا ومجهولا تصديقا فيطلب. أما بالنسبة إلى المتصور وهو الصور التصورية ليست التصديقية، يقول لا يمكن ذلك، فإنه هذا الشيء يبقى إما أن يكون ما هو مطلوب، ما هو معلوم أو مجهول، ولا يطلب لا من جهة معلوميته ولا جهة مجهوليته. فدفعه صاحب نقد المحصل الطوسي رحمة الله عليه، يقول لا، الماهية الواحدة، نحن لا نقول بأنه هذا الوجه منعزل عن هذا الوجه، وإنما عندي ماهية واحدة، هذه الماهية الواحدة معلومة ببعض اعتباراتها ومجهولة ببعض اعتباراتها الأخرى، فنحن نعلم بجهة من جهاتها ونطلب ما نجهله من تلك الجهات الأخرى، مثل على سبيل المثال في حقيقة الملك أو الجن أو ما شاكل ذلك، على سبيل المثال أنت تعلمه من وجه وتطلبه من وجه آخر، فأنا عندي ماهية واحدة، ما عندي وجهين منعزلين حتى تقول هذا يبقى على حالة أنه إذا كان معلوما فهو تحصيل الحاصل، وإذا كان مجهولا لا يمكن طلب المجهول، وإنما عندي ماهية واحدة تعلم من بعض جهاتها ولا تعلم من بعض جهاتها، فيمكن أن يكون هذا المتصور مطلوبا ويمكن أن يكتسب تحصيله. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول والشرط الثاني لإفادة النظر بصورة عامة، سواء كان النظر صحيحا أو كان النظر فاسدا. الشرط الثالث كذلك في شرائط النظر بصورة عامة، وهو عدم الجهل المركب بالمطلوب. يعني ماذا؟ يعني عدم الجزم بنقيضه، عدم الجزم بنقيضه، فإنه إذا كان عندي جهل مركب لا يمكن أن يحصل عندي طلب، لا يمكن أن يحصل عندي طلب و نظر اصلا، عندي مطلوب وانا بالنظر اسعى للحصول عليه. لماذا؟ لانه مع الجزم لا يوجد نظر. قالوا انه لا يمكن النظر مع الجهل المركب. لماذا؟ لانه اما يلزم التناقض، اما يلزم التناقض او لا يوجد تناقض، وانما هناك صارف نفساني عن الطالب، صارف نفساني عن الطالب. كيف؟ من قال بالاستحالة؟ قال بأن النظر شرطه الشك، لابد لمن يريد أن ينظر أن يكون شاكا، فالشك مقدمة لأي شيء للنظر. أما بالنسبة إلى الجهل المركب لا يوجد معه شك، وإنما معه جزم، فلا يكون مع النظر اجتماع النظر والجهل المركب، لأنه إما من قبيل اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، أو أن لازميهما متناقضين أو متضادين، لأنه الجزم مع الشك، الجزم مع الشك متناقضين أو متضادين حسب القول. هناك قالوا إما متضادين، والعبارات مختلفة فيها، إما متضادين أو متناقضين. مع الشك الجزم مع الشك، النظر يلازمه الشك، والجهل المركب يلازمه الجزم، فلا يمكن أن يكون المطلوب ماذا؟ يوجد معه جهل مركب، يعني جزم بنقيضه، يعني الجازم بعدم وجود الواجب. كيف يذهب ويطلب الواجب؟ مثلا على سبيل المثال، في المثال الجازم بجهل مركب يجزم بأن الواجب غير موجود، فكيف يسعى لطلب الواجب؟ لابد أن تكون أنت شاك أن واجب الوجود موجود أو غير موجود، فتذهب في طلبك وتسوق الدليل لإثبات وجوده أو عدم إثبات وجوده، هذا في مع الشك. أما مع عدم الشك، مع الجزم، فإنه لا يجتمعان لاجتماع النقيضين. لاجتماع النقيضين طبعا هذا قال بذلك أبو هاشم وكثير من الآخرين من المتكلمين أيضا، قالوا أنه لا يمكن، لابد من هذا الشرط في حال فقدانه يلزم التناقض، أو كما قال الحكماء وغيرهم مثلا من بعض الجرجاني وغير الجرجاني، قال لا، أن الطلب لا يتوقف على الشك، حتى في حال عدم الشك يمكن الطلب، يمكن الطلب. فلذلك من يحصل عنده المطلوب لا يطلب لوجود الصارف النفساني، كمن يشعر بالامتلاء بعد تناول الطعام، فإنه لا يطلب الطعام. إذا حصل عنده الشبع لا يطلب الطعام، ولكنه ممكن أن يأكل، ليس بمحال. كما قال أبو هاشم أنه يلزم منه التناقض، قالوا لا، أن الطلب يحصل مع عدم وجود الشك، والدليل على ذلك أن كثير من المتعلمين يتعلمون أمورا لم يكونوا قد شكوا بها أصلا. كثير من المتعلمين يتعلمون أمور لم يكن عندهم شك بها أصلا ويتعلمونها، فلذلك قالوا أن هذا الشرط من باب الصارف النفساني، من باب حصول التناقض، يعني لابد أن يكون أن يتحقق هذا الشرط.
وهو عدم الجهل المركب بالمطلوب، يعني عدم الجزم بنقيضه، عدم الجزم بنقيضه، إما للتناقض كما يقول أبو هاشم أو لصارف النفساني كما يقول الحكماء ومن تبع الحكماء في هذه المسألة. إذن هذا بالنسبة إلى الشرط الثالث من شرائط النظر بصورة عامة، سواء كان النظر صحيحا أو كان النظر فاسدا. هناك شرائط للنظر الصحيح. شرائط النظر الصحيح لابد أن تكون المقدمات مطابقة لنفس الأمر، المقدمات مطابقة لنفس الأمر. يعني ماذا؟ يعني أن المقدمات تكون صادقة مطابقة لنفس الأمر، يعني أنا مقدمات صادقة. فإذا كانت المقدمات كاذبة النظر لا يكون صحيحا، وإنما يكون النظر نظرا فاسدا. فهو كيف يعلم بأن هذه المقدمات صادقة؟ إما أن تكون بديهية أو ترجع إلى البديهي، إما بديهية أو ترجع إلى البديهي حتى يعلم صدق هذه المقدمات وأنها مطابقة لنفس الأمر. فحتى هذا الشرط النظر الصحيح. أما النظر الفاسد لا يشترط أن تكون مقدمات مطابقة لنفس الأمر، قد تكون مقدمات كاذبة كما سوف نذكر ذلك في النظر الفاسد. فإذن من شرائط النظر الصحيح أن تكون المقدمات مطابقة لنفس الأمر، بمعنى أن تكون المقدمات صادقة. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون ترتيب تلك المقدمات على هيئة منتجة، لابد أن تكون بنحو من الترتيب يكون ذلك الترتيب منتج، وهذه الهيئات المنتجة هي ترجع إلى الأشكال الأربعة، والأشكال الأربعة ترجع بالنتيجة إلى الشكل الأول، لأن الأشكال الثلاثة الباقية إنتاجها نظري، فلا بد أن رجوع علما إلى الشكل الأول الذي إنتاجه بديهي. فشرط النظر أن يكون صحيحا ويفيد العلم، يعني شرط أفادة النظر حتى يفيد النظر العلم مع شرائط العلم لابد أن تتحقق، ومع شرائط النظر بصورة عامة، بمعنى أن يكون حي وعاقل وليس بنائم وليس بغافل، وأن لا يكون عالما بالمطلوب ولا يكون جاهلا به جهلا مطلقا، وأن لا يكون جاهلا به جهلا مركبا. هذه الشرائط كلها ويضاف لها أي شيء، لابد أن تكون المقدمات مقدمات مطابقة لنفس الأمر، وأن تكون تلك المقدمات بهيئة مخصوصة، وهي أحد الأشكال المنتجة التي تذكر في علم المنطق. فبهذا الحال يكون النظر نظرا مفيدا. قال المصنف رحمة الله عليه، قال ويشترط في الإفادة. طبعا هذا في شرط إفادة النظر، هذه بعض الشرائط كما بينا أن هذه بعض الشرائط شرائط عامة للنظر بصورة عامة، وقد تكون شرائط للنظر الصحيح بخصوصه. قال مطابقة المقدمات لما في نفس الأمر، بمعنى المقدمات تكون صحيحة، هذا الشرط النظر الصحيح، وأن يكون الترتيب على هيئة منتجة، هذا أيضا من شرائط النظر الصحيح، وأن لا يكون المطلوب معلوما من كل وجه، هذا بشرائط النظر بصورة عامة، يعني النظر حتى أحصل على مطلوب لي فأنا ماذا أستعمل؟ أستعمل وسيلة النظر. أما إذا كان الأمر حاصلا عندي فلا يكون عندي طلب له أصلا. يقول أن لا يكون المطلوب معلوما من كل وجه، وإلا بمعنى لو كان المطلوب معلوما من كل وجه لزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال ولا مجهولا كذلك، يعني ولا مجهولا وأن لا يكون المطلوب مجهولا من كل وجه كذلك، يعني كما ذكر في المطلوب المعلوم. وإلا يعني لو كان المطلوب مجهولا من كل وجه لم يعلم حصوله عند حصوله. يعني ماذا؟ يعني أن هذا الذي حصل في ذهني لا أعلم بأنه هو الذي كان مطلوبا لي أو ليس هو. لماذا؟ لأنه كان مجهولا من كل وجه. فإذا كان مجهولا من كل وجه فما حصل عندي لا يعلم أنه هو المطلوب أو هو ليس المطلوب. هذا أيضا من الشرائط العامة. يقول ولا جهلا مركبا، هذه من الشرائط العامة للنظر، ولا جهلا مركبا. لماذا؟ يقول لأنه حينئذ يكون، يعني لو كان مجهولا مركبا يكون مانعا من النظر فيه. هسه مانعا بأي سبب؟ مانع بسبب التناقض أو مانعا بسبب الصارف النفساني؟ هذا فيه خلاف كما ذكرنا وبينا. ثم المطلب الأخير في هذا، وهو أنه وهل يفيد فاسده الجهل أو لا. يعني النظر الفاسد، النظر الصحيح كما بينا بأنه يفيد العلم، النظر الصحيح يفيد للعلم. أما إفادته العلم على نحو التوليد، على نحو جريان العادة، على نحو الاستلزام كما بينا في المذاهب الثلاثة التي ذكرناها فيما سبق، هنا يقول بأن النظر الفاسد يفيد جهلا أو لا يفيد جهلا. يعني ماذا إذا أردنا أن نفكك بأن النظر الفاسد يفيد الجهل؟ نقول بأن هناك هذه الحركتان من المطلوب إلى المبادي ومن المبادي إلى المطلوب، إذا لم تكن بالنحو الصحيح، بمعنى إما أن تكون المقدمات لا تطابق نفس الأمر أو لا يكون الترتيب ترتيبا منتجا، هل يفيد جهلان؟ يعني ماذا؟ يفيد اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، هذا معنى الجهل. يقول أن النظر الفاسد، علمنا ما هو النظر الفاسد، نظر الفاسد إما مقدماته لا تطابق نفس الأمر أو أن ترتيبه ليس بالترتيب المنتج، ها؟ يفيد جهلا أو لا يفيد جهلا. يعني ماذا؟ يعني يفيد اعتقادا جازما غير مطابق للواقع، هذا هو الجهل، أو لا يفيد. وهنا توجد ثلاث اتجاهات. اتجاه يقول بأنه يستلزم الجهل مطلقا، النظر الصحيح، كما أن النظر الصحيح يفيد علما مطلقا، كذلك النظر الفاسد يفيد جهلا مطلقا. هذا اتجاه. واتجاه آخر أنه لا يفيد، يعني لا يستلزم مطلقا، يعني النظر الفاسد مطلقا. طبعا هنا الإطلاق كما في عباراتهم، وإن كان يعني قد نشير إلى أنه شيء ما، ممكن أن يكون هناك تضارب بالعبارة، الإطلاق في قبال المادة والهيئة أو الإطلاق في قبال المادة فقط. يعني كما أن النظر الفاسد مادة أو هيئة يفيد جهلا مطلقا كما هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، النظر الفاسد مادة وهيئة لا يفيد جهلا، هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث، هناك تفصيل مع فساد المادة يفيد جهلا، ومع عدم فساد المادة عن فساد الصورة والهيئة فإنه لا يفيد الجهل. تفصيل، يعني الاتجاه الثالث تفصيل، يعني أنا وإن كان ممكن أن يكون في الاتجاه الثالث، في الاتجاه الثالث هناك تفصيل في الواقع في الاتجاه الثالث، أو لا نقول إنه بناء على هذا، أنه بعض العبارات يعني أنه كعبارة من عبارات صاحب المواقف يعني الأيجي يقول أنه في فساد الصورة لا يوجد نزاع أصلا في فساد الصورة لا نزاع على أنه لا يفيد جهل أصلا لا يفيد شيئا. إذا كانت الهيئة فاسدة فإنه لا يفيد شيئا بلا منازع أصلا فيه. ولكن العبارة هنا في التقسيم في تقسيمه إلى ثلاثة أوجه يستلزم الجهل مطلقا، يعني ماذا؟ يعني إذا فسد مادة أو هيئة يستلزم الجهل مطلقا، لا يستلزمه مطلقا سواء كان فاسد مادة أو صورة هيئة. والثالث ماذا يقولون؟ إذا كان في المادة يستلزم الجهل وفي الهيئة لا يستلزم شيء. هنا التفصيل. أما بالنسبة إلى الاتجاه الأول الذي نسب للفخر الرازي في المحصل، وإن كانت عبارته غير موصلة لهذا المطلوب، فإنه يقول لأنه لأن لزوم النتيجة هذه من هذا من ضمن ما احتج به على قوله، وإن كانت هذه العبارة لا تفيد هذا المعنى، لأن لزوم النتيجة للقياس المشتمل على الشرائط ضروري ابتداء وانتهاء. إذا كانت القياس وفق الشرائط فإنه يفيد النتيجة ضرورية ولا بد من الالتزام بها. فهذه العبارة تفيد ماذا؟ على أنه فيما لو كانت المادة فاسدة وليست الهيئة فاسدة. والعبارة التي يذكرها الفخر الرازي عبر بقد، عبر بقيد بقد، يعني هنا قال قد يستلزمه، قد يستلزمه، يستلزمه تدل على أنه ماذا؟ يريد أن يفصل، لا يريد أن لا يريد الشك. فهذا الاتجاه بالواقع أنه يستلزمه مطلقا أنا لم أعثر على مثلا قائلا به غير هذه النسبة للفخر الرازي. قد يطرح على نحو الفرض على أنه النظر الفاسد من حيث المادة ومن حيث الصورة بصورة عامة فإنه يستلزم ماذا؟ يستلزم الجهل، بمعنى الجزم غير المطابق للواقع. لم أجد غير هذه النسبة التي تنسب للفخر الرازي. الاتجاه الثاني طبعا الأي جي في المواقف ينسبه للفخر الرازي، يقول هذا الاتجاه الأول للفخر الرازي، لكن بعد ذلك يستدرك يقول إنه عبارته يمكن أن يفهم منها ماذا؟ التفصيل. الاتجاه الثالث للاتجاه
بني.
هو ماذا يذكر؟ دليل الفخر الرازي يذكر دليل، يعني يقول أنه من اعتقد أن العالم قديم، أن العالم قديم وكل قديم ماذا؟ لا يحتاج ومستغن عن المؤثر، وكل قديم مستغن عن المؤثر، فالنتيجة ماذا؟ العالم مستغن عن المؤثر جزما ويقينا. فإنه بهذا هذه القياس هذا النظر ماذا يفيد جهلا أو لا يفيد جهلا؟ نعم يفيد جهلا، بأن العالم لا يحتاج إلى مؤثر، العالم مستغن عن المؤثر، وهذه نتيجة غير مطابقة للواقع، نتيجة فاسدة. ما الذي أنتجها؟ أنتج هذا القياس المقدمة الأولى أن العالم قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر، فإذن العالم مستغن عن المؤثر. يقول هذه النتيجة نتيجة لازمة، لأنه بما أن النتيجة للقياس الذي مشتمل على الشرائط تكون نتيجة لازمة ابتداء وانتهاء سواء كانت المقدمات صادقة أو فاسدة، فإذن هذه المقدمة صادقة، فلا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون النظر الفاسد يفيد ماذا؟ يفيد يستلزم الجهل، يستلزم الجهل. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي لجمهور الأشاعرة والمعتزلة كما نسبه لهم الفقر الرازي في المحصل، يقول أن هؤلاء قالوا لا، النظر الفاسد لا يولد ولا يستلزم، لا يولد ولا يستلزم. هسه المعتزلة لم يقولوا المعتزلة يقولون لا يستلزم، لأنه أصلا هم لا يقولون بالتوليد، التوليد يقول به الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أنه لا يولد، لأنه لو هكذا احتجوا كما يذكر هذه الحجة يذكرها صاحب النقد المحصل، يقول لأن الأشاعرة قالوا واحتجوا على ذلك بأنه لو كان النظر الفاسد يستلزم الجهل، ها لو كان يستلزمه يعني ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن المحق حينما ينظر في الدليل صاحب النظر الفاسد يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يحصل عنده جهل بالنتيجة، يعني أنه يحصل عنده جزم غير مطابق للواقع. المحق حينما ينظر في دليل المبطل سوف تكون النتيجة لازمة له، لماذا؟ لأنه نظر في دليل نتيجته تكون لازمة، ها؟
يعني قياس شكل هذا بالنتيجة
بعض أنه
مادته فاسدة أو غير فاسدة يطلع هو النتيجة.
قالوا أنه هذا بهذا الشكل، نحن لا نقبل بأنه أن النظر الفاسد لا يستلزم ولا يولد الجهل، لأنه لو استلزمه لكان المحق حينما ينظر في دليل المبطل وهو النظر الفاسد فتكون نتيجته لازمة له، ولا يقول بذلك أحد.
يعني هو لازم يعتقد بهذا النتيجة.
الفقر الرازي عارض هذا الدليل. الفقر الرازي عارض هذا الدليل. يعني أتى بمعارضة. قال وكذلك النظر الصحيح لا يستلزم العلم، لأن المبطل حينما ينظر في دليل المحق يلزم أن تكون النتيجة لازمة له. صحيح. ها؟ هذه معارضة. ماذا تفعلون أنتم؟ كيف ما تجيبون نجيب؟ أنه لو كان النظر في لو كان النظر الفاسد لا يستلزم الجهل، لأنه لو استلزم لكان كل ناظر في هذا الدليل تلزمه النتيجة، يقول كذلك بالنسبة للنظر الصحيح لا يفيد علما، لأنه لكان كل ناظر في دليل المحق تلزمه النتيجة، ولكن المبطل لا يلتزم بها. وحله يقول ها هنا نقول لا، أنه لا بد من شرط الاعتقاد بالمقدمات، شرط الاعتقاد بالمقدمات بالمقدمة لابد أن يعتقد بها، لابد أن تكون صادقة، لابد أن تكون مطابقة لنفس الأمر، وهذا معنى صدقها. هو ما معنى الصدق؟ الصدق ما معنى؟ معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت. فيقول هنا المحق حينما ينظر بدليل المبطل وهو لا يعتقد بصحة مقدماته فإنه لا تلزمه النتيجة لفقدان هذا الشرط. كما أن المبطل حينما ينظر في دليل المحق ولا يعتقد بمقدماته لا تلزمه النتيجة، لا تلزمه النتيجة. فإذن هذا الدليل الذي ساقه الأشاعرة بأنه لا يستلزم ولا يولد. أما بالنسبة إلى الدليل الذي قالوا به المعتزلة لا يقولون، المعتزلة يقولون بالتوليد، يقولون بأنه يولد، ولكنه هنا يقولون لا يولد، النظر الفاسد لا يولد الجهل، لماذا؟ قالوا لو ولده لكان الجهل معذورا. يعني لو استلزم حتى لو على نحو التوليد أن المقدمات تستلزم النتيجة، فالنظر الفاسد يستلزم الجهل، يقول لكان الجهل معذورا، لو كان الأمر كذلك لكان الجاهل معذورا، وهذا غير مقبول. أقول لي لماذا لم يكن الجاهل معذورا؟ وش المشكلة؟ ما المحذور في ذلك؟ على كل حال، هذا بالنسبة إلى أي شيء، بالنسبة إلى الشق الثاني، بمعنى أنه يستلزمه مطلقا، يستلزم الجهل، النظر الفاسد يستلزم الجهل مطلقا، وقلنا أنه هذا منسوب الفخر الرازي. والاتجاه الثاني وهو أن النظر الفاسد لا يستلزمه مطلقا، بناء على جمهور الأشاعرة والمعتزلة. والرأي الثالث وهو التفصيل، قالوا إن فسد مادة أفاد الجهل، من قبيل المثال الذي ذكرناه عن الفغرازي. الفغرازي ماذا قال؟ قال أن العالم قديم وكل قديم مستغن، فالعالم مستغن. هذه من ناحية الهيئة صحيحة، قياس من الشكل الأول، ولكن المادة فاسدة. وهنا حينما فسدت المادة أنتجت نتيجة جهل أو لا؟ نقول نعم، فإنه يفيد ماذا؟ من اعتقد بأن العالم قديم واعتقد بكل قديم مستغن عن المؤثر، جزما سوف يعتقد ماذا؟ بأن العالم مستغن. فإذا كان هناك عنده اعتقاد بالمقدمات الفاسدة مع الهيئة المخصوصة، فإنه جزما سوف يعتقد ماذا؟ بالنتيجة. فإذن إذا كانت المادة فاسدة ماذا؟ تفيد جهلا. أما إذا كانت الهيئة فاسدة فلا تفيد شيئا، لا تفيد علما ولا تفيد جهلا، يعني لم تكن من أحد الضروب الأربعة بالنسبة إلى القياس، يعني لا من الشكل الأول لا ثاني لا ثالث لا رابع. ولكن ماذا نقض على هذا الكلام؟ بأنه لا، أصلا قد تكون المقدمات غير مطابقة للواقع ولكن تنتج نتيجة صادقة يفيد علما. النظر الفاسد يفيد علما، حتى أنا في صناعة المنطق، يعني في المنطق ها يذكرون هناك كيفية الحصول على نتيجة صادقة من مقدمات كاذبة. هناك يذكرون في محله كيفية الحصول على نتيجة صادقة من مقدمات كاذبة، ونذكر لكم مثال على ذلك. نذكر مثال على ذلك، كان مثال مو لطيف، زيد حمار، وكل حمار جسم ماذا؟ إذن زيد جسم، النتيجة صادقة والمقدمات كاذبة. فإذن لماذا لم هنا لماذا هذا النظر؟ النظر الفاسد أفاد علما، نظر فاسد من حيث المادة وأفاد علما بأن زيد جسم، صادقة مطابقة للواقع، لكن من أين استفدناها؟ من المقدمة زيد حمار وكل حمار جسم، فإذن زيد ماذا؟ زيد جسم. فهنا النظر الفاسد ماذا أفاد؟ النتيجة ماذا؟ النتيجة يقال بأنه النظر الفاسد يفيد في بعض الأحيان الجهل كما أنه يفيد العلم. لا يوجد هنا كلية أصلا، يعني لا يوجد هنا كلية، وإنما ماذا؟ إيجاب جزئي يكون قد يفيد الجهل، وعبارة الفقرازي قد تشير إلى هذا. يعني هناك تفصيل في فساد المادة، مو تفصيل ما بين إذا كان الفساد في المادة أفاد الجهل وإذا كان في الهيئة لا يفيد شيئا، لا تفصيل فيما لو كانت المادة فاسدة قد تفيد جهلا وقد لا تفيد جهلا. بالمثالين المذكورين. مثال الفخر الرازي أن العالم قديم وكل قديم مستغن فالعالم مستغني، هذه مقدمات فاسدة. والنتيجة ماذا؟ النتيجة ما النتيجة فاسدة، أفادت الجهل، أفادت الجهل. أما بالنسبة إلى المقدمات الفاسدة، زيد حمار وكل حمار جسم، فإذا زيد جسم، هذه نتيجة صادقة ولكن المقدمات فاسدة. فإذا هنا تفصيل بين الأمرين. إذن أن النظر الفاسد قد يفيد جهلا وقد لا يفيد جهلا. قال وهل يفيد فاسده، يعني فاسد النظر، وهل يفيد فاسد النظر الجهل؟ قيل نعم مطلقا، أنه يفيد الجهل مطلقا، سواء كان الفساد من المادة أو من الهيئة. وقيل إن فسد مادة أفاد الجهل، وصورة لا يفيد شيئا. طبعا هنا ماذا لم يذكر بأنه قيل نعم مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل بالتفصيل. هنا يقول قيل نعم مطلقا والتفصيل، يعني أنه لا يفيد مطلقا كما هو جمهور الأشاعرة والمعتزلة، ويذكر ذلك الأيجي في المواقف، لم يذكره هنا. يقول وينتقض، يعني أنه في حال أنه إذا فسد مادة أفاد الجهل، هذا ينتقض بماذا؟ هذا ينتقض أنه إذا فسد مادة لا يفيد الجهل، قد يفيد علما، فهذا التفصيل، هذا النقض عليه من على هذا التفصيل. وينتقض بقولنا كل إنسان حجر وكل حجر حيوان. كل إنسان حجر، طبعا هذه مقدمة فاسدة، وكل حجر حيوان، يعني كلتا المقدمتين فاسدة، أو ممكن أن تكون إحدى المقدمتين كما ذكرنا في مثال ماذا؟ زيد الحمار، وإحدى المقدمتين فاسدة. فإنه فاسد مادة مع إفادته، يعني هذا النظر إفادته علما. والحق أن إفادته، يعني إفادة النظر الفاسد الجهل، ليس كليا. بعد ذلك يدخل في البحث الآخر في وجوب النظر، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.